بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يدعى به المريض. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه وكانت به قرحة أو جرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، ووضع سفيان عيينة الراوي سبابته الأرض، ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه. فإذا كان قيل رحمه الله هذا الحديث وقال ينكره بعض الملاحدة ومن يدعي الطب، وأن هذا فيه يعني يزيد المرض لأنه يأخذ تراب من الأرض يضرب على الجرح، قال: ولكن هؤلاء لم تنشرح صدورهم لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر كلاما حول هذا الحديث، وأن يعني خلاصته يقول أن الإنسان مخلوق من الأرض من التراب، فالتراب له أثر في جسد الإنسان لأنه يعني مخلوق منه وهو أصله، ولا سيما البلد الذي ولد فيه. لقد تربة عرضنا بريقة بعضنا، أن يضع أصبعه في فمه يأخذ ريق ثم يضع في التراب ثم يضعه على الجرح، ويقول ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله، تربة عرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. فإذا قال فعل معتقدا أو جازما بأن هذا فيه شفاء لأنه ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليحصل له فيه خير. لكن هذا لا يكاد يفعله أحد اليوم، إما لعدم علم هذا الحديث أو لإعراض عنه، أن غالب على الناس اليوم الطب ولا نزع الحديث ولا شائعات وما شابه ذلك، فيرون أن هذا من باب التخلف. لا شك أن ما يقول هذا إلا من في قلبه مرض. يقول الناس اليوم وصلوا للمريخ والقمر وشعاع وأدوية وطب متقدم، وأنتم تأخذون نصف تحطون تراب تضعون على الجرح، هذا يلوث الجرح ويأتي بالجراثيم والبكتيريا ويزيد الجرح يزيد المرض. هذا حال من لم يشرح صدره لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سؤال سهل، نقول: الذي قال هذا من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، حديث متفق عليه، نصح الحفيد، تلقاه ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق الإنسان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعني ربك خالقك يدلك على هذا الدواء، يقول لك: إذا وضعت ريب تراب وضعت على الجرح وقلت هذا الذكر بسم الله إلى آخره، فإن هذا فيه شفاء. والمخلوق الجاهل العاجز اللي هو الطبيب يقول لك: هذا فراغ وهذا يضر ولا ينفع، من تصدق؟ صدق ربك ولا تصدق هذا الطبيب؟ هذه مسألة بسهولة. لكن بعض الناس يتعامى عن الحديث وقد يستحي أن يذكره عند الأطباء، ولا سيما عند الكفرة أو الفجر والفسقة، لأنه يخشى أن يضحكوا عليه ويستهزئوا به، يستحي أن يقول مثل هذا الحديث. فالواجب على المؤمن أن يسلم. هذا هو دور الإيمان الذي مدح الله تبارك وتعالى عنه. الإفلام به ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب ما غاب عنك، أما ما رأيته بعينك فلك فضل في الإيمان به. أنت لا تؤمن الأشعة تنفع، الشراب ينفع، الحبوب تنفع، العمليات تنفع، كل يوم بهذا ما في فضل. أنت راوي بعينك هذا مريض شق مظلوم تخرج الزائدة ويخيط ويتعافى، هذا شيء ما لك فضل في الإيمان به، أنه أمر تراوي العين تحسه بحواسك فليس مجال الإيمان. لكن الإيمان الذي فيه الفضل دخول الجنة والارتفاع في درجات العلا تصديق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بدون أن ترى شيء بعينك. فأنت بعض السلف قال كلمة عجيبة، قال: أنا رأيت الجنة والنار، فتعجب الرجل فقال كيف؟ قلنا نراه في المنام. قال كيف؟ قال رأيت بعيني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الإيمان، أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآها في الإسراء والمعراج، وراها مرة أخرى في صلاة الكسوف. يقول فأنا رأيت بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. شدة إيمانه وتسليمه وجزمه بما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه رآه. قال أنا رأيت منه كيف؟ قال بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخزيمة بن ثابت رضي الله عنه في قصة الفرس، شراء النبي صلى الله عليه وسلم الفرس من الأعرابي، وهي قصة معروفة رواه مدرس صحيح، أن أعرابيا جاء يبيع فرسا فاشتراه النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب إلى بيته قال اتبعني ليعطيه الثمن. فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان سريعا إذا مشى، وتأخر الأعرابي، فطفق الناس يسابونه الفرس وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه، فأعطوه أكثر من الثمن الذي اشتراه به النبي عليه الصلاة والسلام. فطبع الأعرابي فوقف وقال يا محمد إن كنت تريد أن تشتري الفرس وإلا بعته. قال النبي عليه الصلاة والسلام قد اشتريته منك. قال ما بعته عليك؟ قال بلى قد اشتريته منك. قال هلم شهيدا. فقام خزيمة بن ثابت قال ألا أشهد يا رسول الله أنك اشتريته. تعجب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يكن حاضرا حينما اشتراه. قال وبما تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله. فصدقك بما هو أعظم بهذا من هذا الكثير. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل شهادة خزيمة تعدي شهادة رجلين، يعني أعجبه هذا الموقف قوة إيمانه رضي الله عنه، فكافأه بهذه المكافأة التي فيها شرف وفضل. إذا جاء عند القاضي شهد وحده تمت الشهادة، خاصة بخزيمة رضي الله عنه شهادته تعدل شهادة رجلين بسبب هذه القضية. إذن الجزم بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وعدم التردد هو الواجب، هو الذي يرفع العبد عند الله تبارك وتعالى، مثل ما رفع خزيمة عند الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء وكفاه بهذه المكافأة، كذلك يرفع كل عبد أيقن بما جاء عن الله أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم يعرف كيفيته. ليس بشرط أن تعرف كيفيته، لو جاء واحد من أخرجه كيف التراب يشفى به الجرح، تراب في جراثيم مكروبات، تقول أنا أؤمن وإن كنت لا أعرف الكيفية. ليس بشرط أن تعرف الكيفية. قال الرسول خلاص، قال الرسول الحق لأنه يتلقاه من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الواجب المؤمن ألا يضعف وألا يستحي، يعني يسمى خجل وليس الحياة محمولة، وألا يتردد في الجزم بشيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو بكر رضي الله عنه لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أصبح في ليلة المعراج وأخبر أنه أسري به بيت المقدس، فعجب السكون وضحكوا حتى صار واحد يسقط على الأرض من كثرة شدة الضحك. ذهب أحدهم أظن أبو جهل إلى أبي بكر استغل الفرصة لعله أن يشككه، قال أما علمت أن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع من ليلته؟ فيظن أنه يتردد. قال أبو بكر أقاله؟ يعني يريد الجبر أن المشرك قد يفهم. أقاله؟ قال نعم. قال إن كان قاله فقد صدق، لو صدقوا بأبعد من ذلك خبر السماء يأتيه صباحا أو غدوة وعشية من عند الله فوق السماوات السبع. كيف يأتي جبريل من السماء السابعة إلى الأرض في لحظة وأنا أصدق بهذا ولا يأخذه ويذهب إلى بيت المقدس ويعود في ليلة؟ يعني لك مقابلة، جبريل يأتي من السماء السابعة إلى الأرض في لحظة، كيف يأخذ محمد عليه الصلاة والسلام ويذهب به إلى بيت المقدس ويعود في ليلة كاملة؟ سهل ويؤمن ما هو أعظم. فهذا واجب المؤمن أن يكون عنده جزم ويقين بلا تردد مهما قال لك الله. لو استمع أطباء العالم يقولون هذا ليس بعلاج وهذا يضر المريض، فإنك لا تتزحزح عما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء عملت به أم لم تعمل، لكن قوة الإيمان أن يعمل به.
لكن إذا عمل الإنسان لكن هو علاج من أنواع العلاجات وليس بشرط أن يعالج بهذا النوع، لكن الواجب أن يؤمن. لو قيل لك أنت تصدق أن الريح مع التراب يصير سبب للشفاء أنه علاج، تقول نعم صدق ولا تشك، هذا الواجب عليك. لكن هل تفعله هذا شيء آخر. نعم من الجرح قال كانت به قرحة يعني مثل دم وشابه ذلك أو جرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا شيء يضع إصبعه في اليدين ثم يضعه في التراب ثم يقول بسم الله، هذا فيه يعني علاج حسي وبصري. بسم الله تربة أرضنا خليفة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا، جمع بين هذا لأن الذكر والدعاء من أعظم أسباب العلاج. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الباس أذهب، اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما تبرع عليه. الإنسان يرقي بهذه الكلمات النبوية العظيمة يحتسب بها الأجر، يرقي أهله أولاده. زار مريضا في مستشفى أو في البيت يرقي بهذه الكلمات الطيبة اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وعن أنس رضي الله عنه في أشياء أخرى يعني ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل بسم الله أقيم شيء فيك كل شيء كل ذي نفس عين حاسب تبارك فيك بسم الله أقيم وما شابه فيه عدة ألفاظ. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله ألا ثابت الملاكي تلميذ أنس رضي الله عنه قال ألا أعطيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. قال البخاري يعني اختلاف الألفاظ كلها ثابتة. وعن سعيد بن أبي العاص رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عادل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا رواه مسلم. هذا فيه السنه تكرار الدعوه ثلاث مرات الا من ورد انه اكثر كما سياتي بعض الدعوات قال سبع مرات، لكن الاولى يعيد على الاقل ثلاث مرات اللهم اشف فلان اللهم اشف فلان اللهم اشف فلان، وتذكر ان الملائكه يؤمنون على دعائك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حضرت المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ملائكة يحضرون عند المريض ويؤمنون على دعاء الداعي الذي يحضر المريض. وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجد في جسده منذ أسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك أي الذي يؤلمك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذي. رواه مسلم. هذا أيضا من الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يضع الإنسان يده على مكان الألم فيقول بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذي ما أجد الآن وما أحذره في المستقبل سبع مرات، قال يكون سبب لشقاء. قال عثمان إن فعلته فأذن الله عني. لكن كما قال ابن القيم رحمه الله من فعل هذه الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التجريب فإن في الغالب أنها لا تنفعه، لأن هذه تحتاج إلى إيمان وجزم ويقين. فمن قال شاكا مترددا لكن يقول خل جنب ما ضار ما نفعت ما ضر، كما يقول كثير من العوام يقول هذا الرقيه ان نفعت والا ما ضر، ليست حبوب اذا كان سببه غير مناسبه سبب اضرار جانبيه
هذا دعاء إن نفع ولا ضر، فيدعو به بتردد وعدم الجزم اليقين، فيضعف نفعه بقدر ضعف الإيمان. هذه أدعية، هذه أدوية روحية ليست كالأدوية الجسدية. وإذا كانت الأدوية الجسدية أيضا لها علاقة، نفعه يقوى يضعف على حسب روح المريض المعنوية، كلما ارتفعت روح المريض المعنوية كلما نفعه الهداية تؤثر فيها أكثر، هذا شيء معروف. الحالة النفسية للمريض لها أثر كبير في تلقي العلاج، تأثير العلاج به. فهذه أدعية أو أدوية روحية، هي فعل بإيمان قوي صادق جازم، ونكررها يوم يومين ثلاثة صار نفع عظيم. ولا يمنع أيضا يعالج بالأسباب المادية، سمعنا الأسباب يروح المستشفى ما يجري عملية ما ياخذ أدوية، لا مانع يجمع بين هذا وهذا، يذهب إلى المستشفى وإن كان يحتاج عملية إجراء عملية، إن كان يحتاج إلى أدوية وحبوب شراب وما شابه ذلك ياخذ هذه الأدوية، ومع ذلك لا يبقي نفسه. وذكر بعض الذين يقول المرضى قالوا نجد فرقا كبيرا بين المريض الذي يلقى وهو في المستشفى يتلقون نفس العلاج، مرضهم نفس الشيء متقارب، يقول نجد فرقا كبيرا في التحسن بين المريض الذي يلقى والمريض الذي لا يلقى، يتحسن سريعا وذاك تأخر وقد لا ينفع معه العلاج. فلا مانع من الجمع بين نوعين الدواء، ان بعض الناس يقول انه اما قراءه ويجلس في البيت والا يذهب المستشفى ولا يقرا على نفسه ولا يقرا عليه احد، لا نقول لا مانع. النبي عليه الصلاه والسلام قال تداووا عباد الله اطلق، ما انزل الله من داء الا انزل له دواء. هذه ادويه جسديه وهذه ادويه روحيه تنفع باذن الله من امن وجزم توكل على الله تبارك وتعالى، نفع الله. خالد بن الوليد رضي الله عنه ثابت عنه في السيره انه شرب السم ولم يضر، قوه ايمانه ويقينه سمى بالله وشرب السم، ان تحداه المشركون ان يشرب السم، انه شاع ان خالد لا يموت، وبعضهم اعتقد انه غير عالي انه دخل حروب كثيره ينتصر، ما انهزم ولا في معركه، مئات المعارك ينتصر، سواء جيش قليل او كثير، العدو كثير او قليل ينتصر، حتى قيل الجيش الذي فيه خالد لا يهزم. فبعض اعتقد بعض الكفره انه غير طبيعي، نزال في جن ولا جاي من كوكب اخر، انه غير طبيعي. قالوا الناس يزعمون انك لا تموت فاشرب هذا السم، فاخذ سم بلا شربه ولم يضره، سم قاتل شربه ولم يضره. ذكر العلماء في تعليق على هذا القصه قالوا شربه من قوه ايمان، الايمان اذا قوي يعمل العجائب، توكل على الله توكلا تاما، وشربه لكبت الاعداء ودحر كلامه واطاع الخوف والرعب في قلوبهم، فشربه فوقاه الله شرا. لكن ليس معنى ان الانسان يجرب ويشرب السم ويفعل شيئا من الاشياء الخطره. بعض السلف كان ياتيه الاسد كما حصل في سلف الاشعري من كبار التابعين، وهو ساجد كان شخص غافل بعبادته، فلما نزلوا في البر ذهب الى غيره اشجار مرتفه دخل فيها يصلي حتى لا يراه الناس، شخص يراقبه فوق شجره ينظر الى صلاته يراقبه على الارض، لكن لما راى الاسد اقبل صعد فوق الشجره وانتظر ماذا يحصل، فجاء الاسد وقف عند صله وقال، فقال اذا ركع افترس، قال فركع ولم يتحرك راسه ورفع، قلت اذا سجد افترس، فسجد ولم يتحرك راسه ورفع حتى سلم، والاسد واقف امامه، قال له اطلب الرزق في غير هذا المكان، قال فولى الاسد ويسلم، يقول وانا كاد اموت من شده الخوف. فهذا يعني ليس من الانسان يجرب نفسه في السوء ولا مع الاسد، لا، هذه كما يقول العلماء اذا قوي الايمان وتوكل على الله، وكان سقط ذكر يعني قرا ارواده تعوذ بالله تبارك وتعالى وقام في قلبه يقين ان الله تعالى لن يسلمه، فالله عند ظن عبده به، على حسب ظن العبد الله سبحانه وتعالى يكون عند ظن عبده به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين الصادقين.